این جهت تطبیق کبران کلیت تطبیق کبران کلی علی هذه الصغرا فهی ان الاحکام الشرعیه تابعت للمصالح والمفاسد الواقعیتین وإذا أدرك العاقل مفسدة تامة في شيء يكشف عن حرمته بواسطة تطبيق هذه القاعدة فإذا هذه المسألة لا ترتبط بالعقل العملي وإن كانت هذه المصلحة غير تامة فهي لا تكشف عن الوجوب وإنما تكون ملاكا للحسن فقط ولا تكشف عن الوجوب وإن كانت المفسدة غير تامة فلا تكشف عن الحرمة وإنما تكون ملاكا للقبح فقط فالنتيجة أنه لا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشارع لا ملازمة بينهما أصلا قد يقال كما قيل أن هذه الملازمة غير ثابتة بين الحكم العقل العملي وبين حكم الشارع في مرحلة المبادي فلا ملازمة بينهما فإن كانت المصلحة أو المفسدة تامة فهي تكشف عن الوجوب والكشف عن الوجوب إنما هو من العقل النظري لا العقل العملي وإن كانت غير تامة فهي لا تكشف عن الوجوب وإن كانت تصلح أن يكون تكون ملاكا للحسن أو القبر وأما الملازمة بينهما في مرحلة الجعل فلا مانع منها فإن الشارع يجعل الحكم تبعا لما يجعله العقلاء والعقلاء إذا جعل الحسن لشيء لا مانع من أن يجعل الشارع الوجوب له تبعا لجعل العقلاء فإذا جعل العقلاء القبح لشيء فلا مانع من أن يجعل الشارع الحرمة له فإذا الملازمة بينهما في مرحلة الجعل لا في مرحلة المبادي ولكن هذا أيضا غير تامة فإن العاقل إنما يحكم بحسن العادل فقلا إنما يجعل الحسن للعادل والقبح للظلم من جهة مصلحة عامة النوعية يا الحافظة لتقاليدهم تقاليد العقلاء وثقافتهم واجتماعاتهم فمن أجل هذه المصلحة العامة يجعل الحسن ويجعل القبح للظلم والحسن للعدل وأما الشارع ففيه جهتان الجهة الأولى أن الشارع بما أنه رئيس العقلايا وفي تليعته ومن الواضح أنه لا يتخلف عن حكم العقلاء. الجهة الثانية أن الشارع بما أنه رسول من الله تعالى وهو مرسل من قبل الله تعالى فهو يتبع الوحي من الله تعالى حرفيا بمقتضى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما من الجهة الأولى فلا موضوع للملازمة فإن الشارع أحد العقلاء وفي تليعتهم فإذا جعل العقلاء الحسن لمصلحة عامة فالشارع أحدهم وفي تليعتهم فلا ملازمة في البين فإن الملازمة إنما تتصور بين شيئين لا في شيء واحد. فأما على الثاني فهو أن الشارع تابع للوحي من الله تعالى وتقدس حرفيا سواء أكان موافقا لحكم العقلاء أم كان مخالفا لحكم العقلاء ولا شبهة في أن الشارع لا يتبع العقلاء من هذه الجهة بل يستحيل أن يتبع العقلاء إنما يتبع الوحي من الله تعالى وتقدس وهو مأمور بتبليغ الأحكام الشرعية لجميع أفراد البشر على طبق ما هو موجود من المصالح والمفاسد الشخصية فإن الوحي وحي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لتبليغ الأحكام الشرعية بعد جعلها فبطبيعة الحال وجوب الصلاة لكل فرد فيه مصلحة ملزمة وكذلك وجوب الصوم وما شاكل ذلك وكذلك الحال في شرب الخمر وسائر المحرمات فإن في شرب الخمر لكل فرد فيه مفسدة ملزمة ومعاقب عند الله ومستحق الدخول في النار فإذا الوحي من الله ليس جزافا إنما هو بإهلاك وجود مصلحة شخصية في كل حكم ثابت لكل فرد وحرمة شرب الخمر لكل فرد فيها مفسدة ملزمة وجوب الصلاة لكل فرد فيه مصلحة ملزمة لكل فرد ومن الواضح أنه ليس للعقلاء طريق إلى تلك المصالح الشخصية والمفاسد الشخصية لأن الطريق إليها بحاجة إلى علم الغيب وليس بإمكان العقلاء إحراز مصالح الشخصية في الأفعال ليس من ليس بإمكان العقل ذلك، فإن العقل إنما يحكم بحسن العدل وقبح الظلم من جهة مصلحة عامة لحفظ نظامهم الاجتماعية الدينية والاجتماعية والثقافية وما شاكل ذلك. هذه المصلحة العامة من جهة هذه المصلحة العامة حكم العقلاء بحسن العدل وقبح الظلم. أما العقلاء فلا طريق لهم إلى المصالح والمفاسد الشخصية في أفعال الواجب والأفعال المحرمة، لا طريق لهم إلى ذلك حتى يحكم بالحسن أو القبح. فإن هذه المصالح إنما هو من جهة وحي من الله تعالى، فعلمه نبيه الأكرم بذلك. فإذا لا ملازمة بين حكم العقل، حكم العقل العملي، وبين حكم الشرع، من جهة أن الشارع تابع للوحي من الله تعالى وتقدس، وليس تابعا لحكم العقلاء، فالملازمة بينهما غير معقولة، ولا يعقل يكون الشارع تابعا لهم. وبعد هذا إلى هنا قد ثبت أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين حكم الشرع، هذه الملازمة غير ثابتة، والصغرى وإن كانت ثابتة في بعض الموارد كحسن العدل وقبح الظلم، إلا أن الكبرى وهي الملازمة بين الحكم العقلي العملي وبين حكم الشرع غير ثابتة. فأما في العقل النظري فالكبرى ثابتة، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين، ولكن الصورة غير ثابتة، ولا يمكن للعقل إحراز الصورة، إذ لا طريق للعقل إلى ملاقات الأحكام الشرعية وإلى المصالح والمفاسد. فإذا ليس بإمكان العقل إدراك مصلحة ملزمة في فعل، وعلى فرض إدراكه مصلحة ملزمة في فعل ليس بإمكانه إدراك أنه لا مزاحم لها، ليس بإمكانه ذلك. فإذا الصغرى غير ثابتة والكبرى ثابتة، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين، ومن هنا لم يستدل فقيه بالعقل النظري في شيء من المسائل الفقهية، ما في شيء من المسائل الفقهية، من جهة أنه لا طريق للعقل إلى إحراز مصلحة تامة وغير مزاحمة، ليس بإمكان العقل إحراز ذلك حتى نقول أن احکام شرعیت آقایت للمصالح والمقاصد من جهت تطبیق هذه الكبرى على الشورى لتكون نتیجته وجوب ذلك الشيء ولا يمكن احراز الصغرى ولذا لا يوجد في المسائل الفقهيه ما يستدل على العقل النظري وكذلك الحال في العقل العملي فعلى هذا فمراد الأخبار من عدم حجية العقل العملي ومراده التشويش والتشكيك في أصل وجوده أصل وجود العقل العملي فإنه حسن الشيء يختلف باختلاف تقاليد الناس من طائفة إلى طائفة أخرى من بلد إلى بلد آخر من قبيلة إلى قبيلة أخرى فإن الفعل حسن عند قبيلة بحسب تقاليدهم وأعرافهم وثقافتهم فهو ليس بحسن عند قبيلة أخرى بحسب تقاليدهم وأعرافهم وثقافتهم فهكذا الحال بالنسبة إلى بلد وبلد آخر ومملكة إلى مملكة أخرى فإذا حسن الأشياء وقبحها يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف تقاليد الناس وأعراف الناس وثقافتهم إن أراد الأخبار ذلك فيرد عليه أنه مبني على الخلط بين الصغرى والكبرى والاختلاف إنما هو في الصغرى في حسن فعل عند قبيلة بحسب تقاليدهم وأعرافهم وليس بحسن عند قبيلة أخرى فالنزاع إنما هو في الشورايا وأما الكبرى وهي حسن العدل وقبح الظلم فلا خلاف فيه فإن العدل حسن مطلق عند كل طائفة فعند كل قبيلة وفي كل زمان وفي كل مكان فإن إدراك حسن العدل أمر فطري وجداني ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف أعراف الناس وتقاليد الناس وكذلك إدراك العقل قبح الظلم فإنه لا يختلف فيه باختلاف الناس واختلاف أعراف الناس وتقاليدهم فإذا ما ذكره الأخباريون من أن الحسن والقبح يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف تقاليد الناس وأعرافهم وثقافتهم مبني على الخلط بين الكبرى والصغرى الاختلاف إنما هو في الصغرايا لا في الكبرى هذا كله في ثبوت الملازمة بين حكم العقل النظري حكم العقل العملي وبين حكم الشارع إلهنا قد ثبت أنه لا ملازمة بينهما وفي مقابل ذلك قد يقال كما قيل لاستحالة الملازمة بينهما نتكلم.